بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ وأهلا ومرحبا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإياكم وإياهم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح.
اللهم أمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء يأتي متصلا بسابقه، ما زلنا مع السلسلة العلمية الفقهية التربوية المتعلقة بأحكام الأسرة في الإسلام. بدأنا حديثا حول تربية الأبناء، وما زال الحديث متصلا وموصولا عن هذا الموضوع. أترك الكلمة لفضيلة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن من الوسائل والأمور المهمة فيما يتعلق بتربية الأطفال تتمة لما سبق ذكره وبيانه والحديث عنه، ما يتعلق بإيجاد المناخات والبيئات الصالحة، وهذا أمر غاية في الأهمية. ولذلك يجب على الوالدين أن يوفر بيئة ومناخا صالحا لتربية الأولاد، وهذا يتطلب جهد وعناء وكلفة، وذلك في سبيل إخراج جيل طيب. ومن هذه المناخات ما يتعلق بجعل البيت بيتا نظيفا طيبا ليس فيه شيء من المخالفات ولا من القوادح، وكذلك اختيار المنطقة التي تسكن فيها الأسرة، فإن وجود البيئة الصالحة مهم جدا في زيادة الوعي لدى الأسرة عموما ولدى الأطفال خصوصا. ولأجل هذا اختيار البيئة يمثل حقيقة أحد العوامل الهامة في التربية عموما وفي تربية الأولاد خصوصا. النبي عليه الصلاة والسلام نبه على هذا في أكثر من مقام في أكثر من مشهد، في ضرورة الالتفات إلى مسألة البيئة، لأن الصاحب ساحب والطباع سراقة والمرء على دين خليله، فبالمجزوم المحقق أن الولد سيصاحب أولاد جيرانه أو حارته، وإذا كانوا يعني صالحين تأثر بهم إيجابيا، وإذا كانوا غير صالحين تأثر بهم سلبيا. كذلك من البيئات اختيار المدرسة، وهذا أمر غاية في الأهمية، فالمدارس ليست سواء في قضايا التربية والاهتمام، ومن لأجل هذا ينبغي على ولي أمر الطالب أو ولي أمر الولد والبنت، الابن والبنت، أن يختار المدارس التي ترعى رعاية متكاملة للأولاد من جميع الجوانب ومن جميع النواحي. ولذلك هذه مسألة غاية في الأهمية. أيضا من الأمور الهامة في هذا السياق كثرة الدعاء للأولاد بالصلاح، واختيار الأوقات التي هي مظنة الإجابة، مثل الثلث الأخير من الليل، ومثل حالة السجود، أيضا يوم الجمعة بعد عصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس، ومثل ما بين الأذان والإقامة، مثل عند نزول المطر مثلا، يدعو الوالدان لأولادهما بالصلاح وبالاستقامة وبالهداية وبالحفظ، وبأن ينجيهم الله عز وجل ويبعدهما عن الشرور. يقول جل وعلا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولذلك قرة أعين يعني تقر العيون بهم وبرؤيتهم وبأعمالهم، وهذا أمر مهم. ولذلك للأسف الشديد يغفل كثير من الآباء والأمهات عن مسألة الدعاء للأولاد. أيضا من الأمور الهامة في هذا السياق ضرورة رقابة الوالدين على الأولاد، وهذا أمر غاية في الأهمية. والرقابة لا تعني الجاسوسية ولا تعني استفزاز الولد أو تخوينه بقدر ما تعني ملاحظة التصرفات من بعيد، ثم وضع العلاج، وضع الدواء لهذه الأمراض التي قد تعلق بهذا الولد. طبيعي أن فترة المراهقة تحديدا تجعل الولد فيه نوع من الطيش والتهور والمغامرة، وأيضا قد يزين له الشيطان شيئا من المحرمات، فهنا لابد للآباء وللأمهات أن يلتفتوا إلى هذه القضية وأن يراقبوا أولادهم مراقبة يستطيعون من خلالها الوصول إلى أولادهم إلى المناطق الآمنة بعيدا عن مزالق الشيطان. والمقصود بأن مسألة الرقابة غاية في الأهمية، وأؤكد على أن بعض الآباء يخطئ في قضية الرقابة بحيث أنه فعلا تعود الأمور عكسية، حيث أنه يشعر الولد بالتخوين ويشعره بالتجسس عليه ويشعره دائما بالرقابة عليه، وهذا غلط. وإنما الرقابة تكون بنوع فن من الفنون التي لا يتقنها إلا من امتلك حقيقة وسائل التربية ويحرص على أن يعطي الأمور قدرها وحقها. مهم جدا أيضا للآباء ألا يتنازلوا عن قضايا كبرى، يعني مثل قضية الصلاة. قضية الصلاة قضية محسومة، الصلاة هي مجمع الخيرات ومنبع البركات وكنز الفضائل. الصلاة في واقع الأمر كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فأنا أجزم بأنه إذا استطاع الوالدان أن يربي أولادهم على الصلاة فإنهم قطعوا شوطا كبيرا في قضايا التربية. والنبي عليه الصلاة والسلام حسم هذا الأمر بقوله مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ولذلك الولد سواء كان بنتا أو ولد أو ابنا يضرب على الصلاة إذا بلغ 10 سنين ويؤمر بها إذا بلغ 7 سنين، في إشارة إلى أن هذه القضية لا يمكن التنازل عنها بحال، وهي في تقديري تمثل كما ذكرت يعني شوطا كبيرا يقطعه الوالدان في مسائل التربية. عندنا أيضا ما يتعلق بالأخلاق، وهي قضية أيضا لا يمكن التنازل عنها ولا يمكن الغض الطرف عنها. إذا كذب، إذا سرق، إذا اغتاب، إذا صدر منه كلام بذيء أو شيء من هذا القبيل، فإن الموقف سيكون حازم، لأنه إذا ترك وتساهل الوالد أو الوالدة معه فإنه سيستمرئ هذا الأمر، وربما زلت قدمه إلى أمور خطيرة. ولأجل هذا يتنبه الإنسان إلى مثل هذه القضية. تعليم الأولاد القرآن الكريم والزج بهم مثلا في المساجد وحلق الذكر أعتقد بأنه أيضا يمثل ضمانة كبيرة بإذن الله جل وعلا من انحراف الأولاد، لأنه القرآن هو كلام الله منزل وغير مخلوق. فإذا وضع الولد في مكان آمن وفي حلقات عليها رقابة وإشراف من الجهات ذات الاختصاص واعتني به مثلا، فإنه بالمجزوم بأنه يعني يكون في منأى عن التصرفات القبيحة والأفعال السيئة، وسيساعد وجوده في هذا المكان إلى يساعد الوالدان في قضية التربية وفي قضية التوجيه والتعليم. أكتفي بهذا القدر، لنا إن شاء الله لقاء آخر في مجلس آخر. أسأل الله جل وعلا لي وللجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا النيات والذريات، وأن يبارك في الأعمار والأعمال، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاكم الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، متواصلون معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل، نعود إليكم بإذن الله بعده لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، وبصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فضيلة الشيخ، نستقبل معا هذه المكالمة. أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم الدكتور يحيى علي وفضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان والأخ علي البلوشي وعبد العزيز أحمد والمستمعين.
عليكم السلام ورحمة الله.
موضوع اليوم ما مدى خطورة تساهل أحد الطرفين أو كلاهما وخاصة في قضية العبادات والطاعات؟ فنقول أنه صغير يمكن عمره 12 سنة ونقول صغير، أو أنها صغيرة وعمرها 14 سنة، وفضيلة الشيخ قال الولد يعني يؤمر ويضرب بعمر كذا. أنا أعرف ناس 30 سنة ولا عارفين عبادات ولا طاعات. إذا ما السبب؟ يعني عمره 30 سنة سواء ولد أو بنت لا يصلي لا يصوم وعنده مشاكل، من المسؤول ودور الوالدين؟ يوم تسألهم والله يقول نحن ربينا، شو ربيته ما أعرف والله. ثم قضية الاختلاف أو السياسة التربوية ما بين القسوة والتدليل. ثم لاحظت أن بعض الناس بدل ما يراقب أبنائه يراقب أهله قاعد يراقب الآخرين، حكم الشرع في ذلك، أو لدرجة أن بدل ما يدعو لهم يدعو عليهم.
نعم.
السؤال الأخير فضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان، في بعض الناس الدولة واضعة ولله الحمد كل الدول العالم فيها قوانين وفيها الدنيا وفيها كذا، وحتى بعض القوانين يعني حقيقة ما في استثناء، والقانون دائما على أساس أن الكل يمشي على النظام يكون هناك عدل ومساواة، وهذا ما مطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة. يجيك الأخ هذا ما يكلمك بلغة القوانين، مثلا هو عارف ومتعمد أن لما تترتب عليه غرامات يقول والله يجيك بالعواطف، أنا فقير وأنا ما أعرف وما أعرف، ويعرف مع العلم علم اليقين يعرف أنت صار لك في البلد مثلا 25 سنة لا يعقل لا تعرف قوانين البلد ثم تأتي بالاسترحام، وبعدين عطوا الاسترحام في أضيق النطاق من الدولة. يعني ولله الحمد الدول العربية اللي هي الدول الوحيدة اللي فيها الاسترحام من باب النمسوي، لكن استغلال هؤلاء وعدم دفع غرامات للدولة مترتبة عليهم، لأن هناك قوانين فيه من ولي الأمر إنه يدفع ويصيح ويبكي وهذا، وبعدين يشحت هنا وهنا وهنا وانت تسمعونه في البث المباشر، فحكم هؤلاء كيف يكون يعني؟ وجزاكم الله الف خير.
بارك الله فيك أبو عيدة. عليكم السلام ورحمة الله. معنا أيضا مكالمة. طيب فضل الشيخ، الأخ أبو عيدة سأل عن مدى خطورة التساهل في تربية الأبناء على العبادات.
الحمد لله، لا شك أن التساهل في تربية الأولاد على العبادات ستكون المخرجات سيئة، هذا شيء لا يحتاج إلى برهان ولا يحتاج إلى يعني دليل، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فترك الآباء والأمهات الأولاد من دون تربية أو الإهمال بمثل هذه الصورة الفجة شيء طبيعي جدا، أن يخرج الولد متجرد عن القيم والأخلاق وغير عارف لطبيعة العبادة وما هي العبادة وشروط العبادة. والأخ أبو عايد وهو يتحدث يعني ارتسمت في مخيلتي كثير من الصور التي يشكو فيها كثير من الناس أحوال إخوانهم أو آبائهم مثلا أو كذا، الذين فعلا مروا بمرحلة سنية متقدمة ومع ذلك يجهلون كثير من العبادات. ولذلك نحن عندنا قاعدة في الشريعة أن القلم لا يجري على الإنسان إلا بعد البلوغ، فإذا بلغ جرى عليه القلم. طيب لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الأولاد بالصلاة في سن السابعة والضرب عليهم بسن العاشرة؟ كل هذا لأجل التربية والتعويد حتى يتعود على هذه الفريضة العظيمة والشعيرة الكبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، لأن الإنسان بمقدوره أن يسيطر على ابنه في مثل هذه السن، ولذلك هذه المرحلة مرحلة تعبئة، مرحلة تعويد، مرحلة تلقين، مرحلة يجب أن يكون الوالد هو القدوة الحية والأسوة الصالحة لابنه. وإذا تجاوز الولد قرب من سن العاشرة ولم يصلي أو كان معه العناد فهذا مؤشر خطير، ولذلك مرحلة الترغيب قد تكون غير مجدية فيلجأ إلى الترغيب، مع أن الغالب على الأولاد في مثل هذا السن يفرحون طبيعة الولد في سن الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة يفرح بالخروج مع والده إلى المسجد، تفرح البنت بالصلاة مع أمها وتحاول أن تقلد والدتها بلبس مثلا الحجاب ولبس لباس الصلاة وشيء من هذا القبيل. ولذلك يعني إخواني وأخواتي، طبيعي جدا أن الإنسان إذا أهمل الأولاد في قضايا التربية منذ الصغر أن يكون عندنا جيل متهلهل، جيل مريض، جيل أعرج، جيل في واقع الأمر مهزوم، جيل لا يحمل حقيقة مبادئ. أما إذا اعتنى الوالدان بالابن منذ الصغر عناية في مسائل العقيدة والاعتقاد الصحيح والإيمان بالله وما يتبع ذلك، ثم التعويد على الصلاة وأيضا التعويد على الصيام والتعويد والأمر بالأخلاق الحسنة الفاضلة، ستكون المخرجات ناجحة وجيدة بإذن الله جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين. عموما المسألة هذه ليست مسألة تربية الأولاد منذ الصغر، ليست مسألة اختيارية وليست مسألة ذوقية وليست مسألة مطروحة للقبول أو الرد بالنسبة للوالدين، لا، هذه ضمن الواجبات المنوطة في عنق الوالد والوالد. يعني أنت ملزم كما أنك ملزم ببعض الواجبات التي أنت تعرفها، كذلك لا بد أن ينتظم قضية تربية الأولاد ضمن هذه الحقوق والواجبات التي أنت مكلف بها.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة، وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-1668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. ومعي هذه المكالمة. سلطان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا سلطان.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا، حياك الله، لو سهلا.
أخبارك طيب؟
خير ونعمة وسهالة.
الله يعطيك العافية والصحة على ما تعطونا من
جزاك الله خير،
ونستفيد منكم يا رب.
بارك الله فيك. تفضل يا سلطان.
الشيخ عندي سؤال. أنا قالت أنا ساكن في العين.
نعم.
حاليا من سكان أهل البريم إذا تعرفونها.
إيه نعم.
من نبى نطلع مثلا دبي ولا نطلع أبو ظبي، يأذن الأذان مثلا المغرب، فهل إني حاط إني أجمع وأنا طالع؟ يعني مثلا أذن الأذان وأنا طالع بس عدني في منطقة العين.
نعم، ما خرجت منها. نعم
أيوة، فأنا أحط النية مثلا أنا مسافر، هل إني أجمع
طيب
ولا لا؟
طيب.
ثاني سؤال.
نعم.
في حالة مثلا عندي ابن عمر 14 سنة.
اي نعم.
هذا الابن يعني ابا احببه في الصلاة، في نفس الوقت ما ابا يحس اني انا مضايقن، واني انا ابا يعني بالعكس ابا هو يحس اني انا احبه، يعني لو امر عليه وهذبه وشاتمه ويفكر اني انا دائما انصحه، دائما ارشده، فهو يتضايق. فالنصيحه يعني ما عرف الجيل اللي متعبنا صراحه.
نعم.
يعني فكرنا الحين يوم ننصحهم يزعلون يضايقون، ما ياخذونه بالنصيحه الاب مثل اول ايامنا اول.
نعم.
ولا ننهزب نضرب عصا بعد.
صحيح.
الحين ما تروم على العيال، العيال يزعلون يحطون خاطرهم الحين.
الله المستعان.
اي والله. شو تنصحنا يا شيخ؟
إن شاء الله.
طالب والأشياء يعني إن شاء الله.
بإذن الله.
داين أحد.
بإذن الله يا سلطان، جزاك الله خير.
الله يحفظكم.
حياك الله. بارك الله فيك.
الله يحفظكم يا رب.
بارك الله فيك. إذا معنا أيضا هذه المكالمة. من معي؟ سمير، تفضل. سمير.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
الله يبارك فيك. أسلم على الوالد دكتور عزيز بن طرحان والشباب الموجودين على
الله يحفظك.
كنترول.
حياك الله. حياك الله.
أنا عندي بعض الأسئلة. السؤال الأول، طيب أشوف مقاطع فيديو لقراءة القرآن أصوات جميلة يعني واحد يعني يكشعر لها الأبدان يعني. ولكن مأخذي أنا إنه بكون خلينا نحكي بكون مثلا في مثلا مدرج أو في مكان والناس بتكون زي يعني ما بعرف ما هو الضابط يعني بالاستماع للقرآن. ففي ناس بيصير يرددوا الله أكبر وزي هيك أشياء. ما هو الضابط في هذا الموضوع؟ السؤال الثاني عند السجود واحد مرات بيستغرق بالدعاء عند السجود وممكن يعني يطول في السجود. لما أرفع رأسي من السجود بعض المرات صارت معي يعني ما بتذكر هل هاي السجدة هي الأولى أم الثانية. فما بكون عندي يعني بت في الموضوع في تلك اللحظة. فما هو الأجدر أن أعمل أول شيء؟ سؤال آخر إذا ممكن.
طيب سريعا يا سمير.
نعم بالنسبة للدعاء هل في شيء اسمه الذكاء في الدعاء أنه أنا وأنا ساجد أدعي للناس اللي بيصلوا وراي أو بيصلوا بجانبي وعلما أنا ما بعرفهم ولكن كأسلوب يعني مني أنا يعني أنه الله يتقبل دعائي أنه أنا بتذكر الناس اللي حوالي حتى لو ما بعرفهم. وشكرا لكم.
طيب يا سمير بارك الله فيك. اسمع الجواب معنا أيضا هذه المكالمة. أبو خميس.
يا هلا والله.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
تفضلك. أنا عندي لو سمحت عادة أسئلة وخفيفة صغار يعني.
تفضل.
السؤال الأول قبل شوي كنت في المسجد لقيت واحد يصلي مع عيالة اثنين.
نعم.
هو مخلي يعني بدل ما يصير إمامهم مخليهم على يمينه ما حكم هذا يعني.
الاثنين
لما قلت له والله قال واحد قاصر عمره 19 سنوات والثاني 13 اقول له طيب المفروض امهم يعني انت امام وهم يصلون خلفك ايش فيها ما فيها شيء.
نعم.
هذا السؤال ما حكم الحين قبل شوي تكلموا ابو عايد عن الحين اللي يصطحبون اولادهم المساجد يعني لا طهاره لا يعلمون دخول المسجد ان هذا المسجد مكان مقدس لازم يكون طاهر على وضوء يعلم ولده الوضوء يفهم شنو المسجد هذا احترامه يعني الاولاد يقولون يلعبون وخلف صراخ واشياء بعض الحالات يعني حضرنا شفنا يعني حتى بعض الاطفال الله يعزكم يعني وسخوا المسجد بالبول يعني كان اطفال صغار قاصرين مثلا 3-4 سنوات.
نعم.
هل هذول يثمون ولا ما يثمون اذا ياخذون الاطفال القصر وبالاضافه انه يفعلون افعال يعني ما تلوق بالمكان أو بالمسجد واحترامه وقدسيته.
نعم.
فما حكم هذول اللي يأخون أبنائهم يعني.
إن شاء الله.
هل يجوز هل يأثمون على العمل ولا لا؟
طيب.
زي في شيء سائل.
عندي ضغط مكالمات يا أبو خميس.
ما ليش الله يخليك.
الله يحفظك. يعني عشان نجاوب بعدين ما نلحق نجاوب عليكم.
مو مشكلة.
جزاك الله خير حياك الله. منو معي؟ أبو حسين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ظلمك بس سؤال خفيف وملاحظة يعني أو اقتراح. السؤال سلمك الله أنا لاحظ دائما يوم أبو عايد يتصل في النهاية يقول وجزاكم الله ألف خير. فهل أفضل أن يقول جزاكم الله خير أو ألف خير؟
أبلغ نعم
خير. ألف في تحديد.
ألف تحديد.
أما خير ما في تحديد.
صحيح.
جزاكم الله خير. شيء ثاني سلمك الله يعني ودي من خلال منبركم يعني أقدم ملاحظة للأوقاف أن مثلا في يوم الجمعة كل الناس في المسجد فأفضل وقت للحديث عن الصلاة الصحيحة. الناس وايد في الصلاة يعني حد يركع قبل الإمام حد يرفع قبل الإمام أو مجرد بعض الأئمة مثلا يطيلون
طيب
سمع الله لمن حمده تلقى هاك نش.
نعم.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك. وانت بعد بدورك يا أبو حسين طيب لو أنك توصل الملاحظة لهم مباشرة أيضا إن شاء الله. وانت الحين ملاحظتك على الهواء جزاك الله خير. بارك الله فيك يا أبو حسين. إذن فضل شيء. طيب نأخذ طلال. فضل. عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي شيخ بخصوص عندنا إمام في منطقتنا.
نعم.
الجنسية الآسيوية. مشكلة الإمام هذا صوته رديء جدا لدرجة أنه يعني أحيانا تنفر من الصلاة. فأحيانا نضطر إحنا نغير الصلاة في مسجد ثاني إمام آخر يعني. يعني هل يجوز هذا التصرف إذا طيب كان صوت الإمام رديء؟
طيب إمام إمام بعيدة. إمام راتب معين.
نعم.
طيب
إمام آسيوي ثابت في المسجد مشكلته الكل يشتكي من أداء الصوت لدرجة إنك تنفر من الصلاة معه فنضطر إحنا نصير مساجد ثانية.
طيب
فهذا تصرفنا سليم هل يجوز يعني؟
طيب يا الله. طلال حياك الله بارك الله فيك. إذن فالشيخ نجيب على الأسئلة. طيب ناخذ براشد. تفضل يا براشد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا سؤالي حق الشيخ، ما حكم قول كلمة إن شاء الله عند الدعاء؟
نعم.
أو أقول حق المريض الله يشفيك إن شاء الله، ما حكم هذا الشيء يا شيخ؟
طيب
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك. إذن فضل الشيخ نجيب على الأسئلة وهي كثيرة، إن شاء الله الوقت يسعفنا. بس قضية التوازن بين القسوة والتدليل في تربية الأبناء.
الحمد لله، حقيقة مسألة الترغيب والترهيب حقيقة مسألة هي يعني مسألة تحتاجها النفس البشرية، يعني طبيعة النفس البشرية قائمة على هذين الوصفين، يعني ينفع معها الترغيب والترهيب، ولذلك ربنا جل وعلا خلق الجنة وخلق النار، فرغب في الجنة ورهب من النار. أيضا عندنا قضايا كثيرة، يعني مثلا عندنا بعض الحدود، عندنا بعض العبادات، تجد مثلا الصلاة الآن، يعني من أقام الصلاة أدخله الله الجنة، ومن تخلف عن الصلاة أدخله الله النار. يقول جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. وفي المقابل رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، ولذلك حقيقة أحيانا تجد بعض الأولاد ينفع معه غالبا الترغيب، ولذلك الترهيب هذا لا يستعمل في هذا المقام. فما دام أن التحفيز وجعل حوافز معينة والترغيب والتشجيع مثلا يؤثر فيه فيستعمله المربي، أحيانا بعض الأولاد لا، الترغيب هذا ما ينفع معه شيء، قد ينفع لكنه ما يؤثر فيه، ما يؤثر فيه، فيحتاج إلى نوع من الغلظة ونوع من المخاشنة ونوع من العقوبة مثلا هذا الترهيب، بشرط أن لا يؤثر على بدنه ولا على نفسيته، لأن من الناس من إذا عاقب قسى، والقسوة هذه قد تضر، قد تحدث كدمات أو تورث عقدة نفسية في الولد، لا، وإنما بحدود وبضوابط شرعية سبق وأنني أشرت إليها في حلقة سابقة.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. بعض الناس تجد عنده تناقض، يترك أبناءه ويترك مراقبتهم ويجلس يراقب الناس، فلان فعل وفلان لم يفعل.
الحمد لله، هذا حقيقة مبتلى، هذا نوع من أنواع الابتلاء، هذا يعني نسأل الله السلام والعافية مكر به، فحقه أن يلتفت إلى أولاده وإلى تربيتهم وتعليمهم وتوجيههم، وأن يترك الخلق للخالق. يعني قضية أنه يراقب الناس وتتبع عوراتهم ويسأل، أو يكون عنده فضول نظر وفضول كلام وفضول سماع، هذا حقيقة غير جيد، غير جيد. ولذلك الإنسان الذي يرجو ما عند الله عز وجل عليه أن يهتم بالواجبات وبالحقوق، يلتفت إلى أولاده، يعني مثل ما ذكر مضيع أولاده مهتم بأخبار الناس، هذا لا شك بأنه يعني ممن قد مكر به، وممن قد يعني قد يكون تكون عقوبة والعياذ بالله بمثل هذه الصورة. الواجب على الإنسان أن يهتم بنفسه، يهتم بأولاده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ومن الحرص على ما ينفع أنك أنت أولا تربي نفسك وتعود نفسك، ثم تبدأ بتعويد الأولاد وتربيتهم تربية سليمة، لأنك أنت ستسأل عن أولادك يوم القيامة. وأما قضية تتبع أخبار الناس قد تكون هذه في ميزان سيئاتك.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. تعمد مخالفة القوانين واستغلال الثغرات التي يعني تتساهل مع بعض الحالات الإنسانية والاسترحام فيها.
الله شوف، ربنا جل وعلا قل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولذلك ولاة الأمور لما وضعهم الله عز وجل واختارهم لأن يكونوا على الناس، المقصد الأول حفظ دين الناس ودنيا الناس، هذا المقصد الأول، أن يحفظوا على الناس دينهم، وذلك بإقامة التوحيد والإيمان وحسم ذرائع الشر المؤدية إلى يعني ذهاب الدين والعقيدة والإيمان، وأيضا بناء المساجد لإقامة الصلاة وطباعة القرآن والحفظ على محافظة على الزكاة مثلا جباية وتوزيعا والإعلان الصيام، وكذلك دنيا الناس، وذلك بوضع وسن القوانين التي يحافظ الناس فيها على دنياهم، ومثل قضايا المرور وقضايا الجنسية وقضايا الأحوال المدنية وقضايا الجوازات وقضايا الجمارك وقضايا كثيرة جدا، هذه كلها من الأمور المناطة بولاة الأمور. والله عز وجل حينما أوجب طاعتهم لهذا الغرض، ما دام أنها لا تكون في معصية الله، فوضع القوانين وسنها التي تحافظ على دنيا الناس فيأمنون على أنفسهم وعلى أموالهم ودمائهم وأعراضهم وعلى عقولهم، هذا أمر مهم جدا، ويجب على كل فرد من الأفراد أن يلتزم هذا الأمر، وإلا ما الفائدة من يعني من كون وجود ولي الأمر، ما الفائدة من هذا إلا لأنها تحافظ على دنيا الناس. فمحاولة الالتفاف على القانون أو التسلل من خلال ثغرة معينة في إبطال هذا الأمر، هذا لا يجوز. ولذلك الآن مثلا عندنا قوانين السير وضعت للحفاظ على دماء الناس وأموال الناس وأرواح الناس والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. فلما يجي ولي الأمر يقولك والله السرعة هنا 120 فقط، أنت لما تأتي وتسرع أكثر أنت خالفت ولي الأمر وعصيت الله عز وجل، لأن الله تعالى هو الذي يقول، هو القائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولي الأمر لما وضع هذا، طبعا ولي الأمر من خلال من يستمد سلطتهم من ولي الأمر الأجهزة المعنية التي درست هذا الأمر وعرفت بأن السرعة في هذا المكان خطرة جدا، تودي بحياة الناس، تقضي على أرواحهم، تدمر الممتلكات العامة الخاصة، تحدث فساد. فلما يأتي الشخص يتجاوز هذا عصى الله، يعني لا يقول والله الآن الإشارة الحمراء يقف عندها الناس، لو جاء مستهتر وقال أنا ما أعترف بهذا ومشى، ما الذي يترتب؟ سيترتب على ذلك فساد عريض وشر مستطير، تذهب أرواح، تذهب ممتلكات، وقد هو يكون أول الضحايا لهذا الأمر. فيلتزم الناس هذا الأمر. كذلك عندنا بقية القوانين التي توجد فيجب التزامها وطاعة لله عز وجل. وانظر إلى الصحابة رضي الله عنهم كيف كان تعاملهم مع ولاة الأمر فيما يضعونه من تراتيب وأمور في قضايا الدنيا، يقفون فيها على التسليم ما دام أنها لا تعارض، يعني ليست فيها معصية لله جل وعلا.
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ سلطان يسأل يقول: هو من سكان البريمي، إذا خرج وكان ما زال في يعني العين والبريمي في بقعة واحدة، هل إذا أذن عليه وهو ما زال في العين يجوز أن يجمع ويقصر؟
الحمد لله، الذي يظهر لي بأنه لا يجوز، لأنهما متصلتان، يعني ليس بينهما صحراء، وما دام أنه، ولذلك الآن للبريمي ما يقال والله فلان سافر من البريمي للعين أو العكس من العين للبريمي، ما يقول أحد أنا رحت ذهبت صحيح. ورأيت هذا الشيء، فما يقال، ولذلك عرفا ولغة لا يسمى سفرا. إذا خلفت بنيان العين وراء ظهرك، تركت المزارع وراء ظهرك واتجهت إلى أبوظبي أو إلى دبي، تبدأ تقصر وتجمع،
حتى لو أذن عليه وهو ما زال في العين،
حتى ولو إذا خرج وفارق البنيان يقصر، يجمع ويقصر في الطريق.
لأن قصد الصلاة التي حضرته مثلا وهو ما زال أذن عليه وهو ما زال
ما دام في العين نعم، ما يجوز له ما دام في العين. أما إذا فارق العين تركها وراء ظهره ودخل عليه الوقت في العين، دخل عليه الأذان وهو طلع خلاص مشى، يقصر في الطريق.
صحيح. طيب شيخ، يعني القضية الأخرى اللي أثارها الأخ سلطان، وهي كيفية تحبيب الأبناء للعبادات والصلاة، لعلها تأتي شيخنا في
والله هنا
قادم الحلقات،
ذكرناها فيما سبق. طبعا في الترغيب أولا، لا يستخدم الترهيب، يجعل الترهيب هو المقدم، لا، الترغيب طبعا أولا لابد أن يكون المسألة شرعية دينية لا دنيوية، يعني بمعنى أنك الآن تقول هذا الذي أمرك الله به، هذا الذي وصاك الله عليه، هذا هو حق الله عز وجل، وتذكر له منافع الصلاة وفوائد الصلاة في الدنيا والآخرة والأمور التي يجنيها العبد بهذه الطريقة، ترغبه في الصلاة وتحرص على أنك تصطحبه معك في الصلاة، وإذا صحبته منذ الصغر ألف العبادة هذه، وحتى لو بلغ تجده من 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 تلقاء نفسه يحرص على الصلاة.
نعم. طيب شيخنا بارك الله فيك، الأخ سمير سأل عن المقاطع التي ترسل لقراءة القرآن ويكون هناك جمهور ويردد خلف الإمام بعبارات التشجيع للقارئ ونحو ذلك.
الحمد لله. أولا يعني أنا ما أدري حقيقة صورة المسألة التي يشير إليها الأخ السائل. في صور كثيرة، يعني أحيانا قد تكون هناك مسابقة دولية أو مسابقة عالمية للقرآن توضع في مثلا مكان واسع في مدرجات وشيء مثلا، هذا مشروع ما في شيء. إذا كان مقصد الأخ السائل يعني تفاعل الناس مع القارئ ينظر، فإذا كان والله تأثر يظهر عليه من خلال القراءة الجميلة الرقراقة المؤثرة فهذا طبيعي، لكن أن يصحب ذلك أصوات مثل قول الله الله أو مثل قول يا سلام يا سلام
أو عبارات فيها
أو مثلا عبارات يعني مثلا فيها نوع من يعني شيء من أمور الدنيا، هذا لا يليق، هذا من البدع، هذا من البدع والمخالفات. الله عز وجل يقول فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا كان إذا قرئ القرآن كأنما على رؤوسهم الطير. وقد ذكر العلماء قديما وصنفت في هذا مصنفات على بدع القراء وبدع القراءة، فمن ذلك ما يذكرونه من تفاعل جمهور المستمعين مع القارئ من خلال رفع الأصوات والتشجيع المصحوب بالزعيق والصياح والصراخ وكذا، هذا لا يليق، هذا ليس مقامه، هذا مقامه مقام له ولعب. أما القرآن فمقامه مقام الأدب معه والخشوع والاستماع بتعبد وتدين.
شيخنا يقول أحيانا قد يستغرق الإنسان في الدعاء وهو ساجد بحيث يشكل عليه هل هو في السجود الأول أو الثاني، السجدة الأولى والثانية.
على العموم إذا حصل مثل هذا يبني على اليقين. نعم. اليقين هو الأقل ويأتي بسجدة ثانية.
نعم. قضية الدعاء لمن يعرف ومن لا يعرف.
الحمد لله. طيب الدعاء للمسلمين والمسلمات، ما دعا مسلم لمسلم أو مسلمة إلا وكل الله على رأس ملك يقول له ولك مثل ذلك. فإذا قلت اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، يعني نالتك دعوة مثلها لكل من دعوت له. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ أبو خميس يقول لاحظ أن شخصا يصلي في المسجد بابنيه وقد جعلهما عن يمينه بدل أن يصفا خلفه.
نعم. الحمد لله. أولا بالنسبة للإنسان إذا صلى بواحد يجعله عن يمينه، وإذا صلى باثنين يجعلهما خلفه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع جابر وجبار، لما صلى واحد عن يمينه وعن شماله أخذ بهما وجعلهما خلفه صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض الفقهاء يرى بأن إذا كان أحد الطفلين غير مميز، يعني الطفل صغير لم يبلغ السابعة، قالوا هذا ما يصلح أن يصف أن يشكل صف، وإنما يصف عن يمين. فلعل الوالد يعني اجتهد ورأى بأن هذا الصغير لا يصلح أن يقيم صفا فجعله عن يمين. أما إذا كان 7 سنوات فأكثر، في أصح قول أهل العلم أنه يصلح أن يقيم صفا فيصلي خلف والده، يصلي الاثنان خلف الإمام.
تكلم الأخ أبو خميس عن المفاسد التي تحصل عند اصطحاب الأطفال غير المميزين إلى المساجد.
الحمد لله. والله هذه مشكلة حقيقة الآن للأسف الشديد، بعض الناس ما بين إفراط وتفريط.
صحيح.
بعض الناس الآن وأنا رأيته وأنا حقيقة أتفق مع الأخ السائل بارك الله فيه، يأتي بأطفال صغار جدا 2 و3 سنوات يحدثون جلبة في المسجد. صحيح. وينجسون المسجد، ولأن الطفل الصغير هذا ما يعرف ما هو المسجد، ولا يعرف حدود الحلال والحرام، ولا يعرف حدود الصح والغلط. فأنا أعجب حقيقة العجب كله من آباء ومن أمهات يأتون بهؤلاء الأطفال الصغار. والعجيب إيش؟ العجيب ليس الإتيان بهم فقط، بل بثهم في المسجد وترك الحبل على الغالب.
صحيح.
ولذلك أحيانا في بعض المساجد مثلا تجد الناس في الصلاة والطفل هذا عمره 3 سنوات يقز المسجد ما شاء الله من طرفه إلى طرفه، وربما أخذ الأغراض اللي أمام المصلي، وربما شوش، وربما ذهب إلى اللاقط اللي عند الإمام وصرخ فيه أو لعب في الكهرباء. هذا غلط يا أخواني، الأطفال هؤلاء ما يؤتون بهم إلى المسجد إلا لضرورة. فإذا كان ثم ضرورة خلاص أنت يا أخي احفظ ابنك في يدك، من السنة أن تحمله بيدك كما أن الأم أيضا تحمل ابنها بيدها. أما تركهم وبثهم هكذا في المسجد بثا وجعلهم يعني يزعجون أهل المسجد، هذا غلط، هذا ولا 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 يتفق أبدا مع ما ترمي إليه الشريعة. وللأسف تجد بعض الناس أيضا في المقابل يمنع أولاده أو أنه يتساهل في قضية أولاده الكبار في الذهاب بهم إلى إلى بيت الله عز وجل. عموما إذا اضطر الشخص واصطحب ابنه إلى المسجد أن يجعل أن يتحكم في تصرفاته، وأفضل طريقة للتحكم إذا كان طفلا صغيرا أن يحمله كما حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب، كان يحملها في الصلاة وكان يركع فيها ويسجد، يعني يبقيها معه عليه الصلاة والسلام في 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 حضنه وعلى يده إذا قام إلى 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 الفاتحة وهكذا.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أيهما أبلغ في الدعاء، قول جزاك الله خيرا أو تحديد الخير بعدد معين مهما بلغ هذا العدد؟
لا، هو تحديد الخير بعدد لا غير مرغب فيه. قال جزاك الله 100 مرة أو 1000 مرة أو 10,000 مرة ما يصلح، لما يقال جزاك الله خير، جزاك من قال جزاك الله خير فقد أعظم في الدعاء، أعظم في الدعاء. ولذلك بعض الناس جرت على لسانه هو ما يقصد، ما يقصد الخير كله، لكن يقولون يعني 1000، ما أدري هي 1000 أكثر ولا 1,000,000 أكثر والمليار ولا لكن قول جزاك الله خيرا أفضل.
طيب شيخنا، الأخ طلال كان سؤاله عن تغيير المسجد إذا كان صوت الإمام منفرا.
يجوز إذا كان الإمام صوته منفر أو لا يحسن الصلاة يجوز، لكن قبل ذلك يا أخي الفاضل بارك الله فيك ينصح هذا الإمام ويقال أنت كذا وأنت كذا برفق ولين باحترام وإعطاء القدرة وحقه، ويقال حسن قراءتك، جمل قراءتك، تغنى بالقرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تغنى بالقرآن، يقال اسمع نأتي لك بأشرطة لمشاهير القراء، تحسين الصوت ممكن، الله عز وجل رتل القرآن ترتيلا. إذا استجاب ما استجاب يرجع إلى الأوقاف، يرجع إلى الشؤون الإسلامية، ويقال لهم لعله يبدل إلى مكان آخر، أو أنه مثلا تجرى له اختبارات أو يعرض على دورات معينة، فيعني ينفع الله فيه. لأن الإنسان إذا كان مسجده قريب من بيته ومسجد حي ويترك ويذهب قد يسيء الناس فيه الظن، يعني الناس قد يسيئون فيه الظن. نعم
شيخنا أبو راشد كان سؤاله عن تعليق الدعاء بالمشيئة.
لا ما يصلح، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تعليق الدعاء بالمشيئة، يقول عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت أو ارحمني إن شئت ارزقني إن شئت، وليعزم المسألة وإنه يفعل ما يشاء جل وعلا لا مكره له في لفظ له وليعظم المسألة. فالإنسان إذا دعا قل اللهم اغفر لي اللهم ارحمني على الجزم وليس على التعليق.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 أحد الأخوة يسأل يقول في العمل لديه زميل متفوق ومجتهد جدا في دراسته وفي عمله، لكنه لا يصلي أبدا، وإذا نصح يعني يقول انظر هذا فلان من الناس من المصلين، لكن انظر إلى أخلاقه، انظر إلى أمانته في عمله وهكذا. شيخنا
نعم الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل يعني هي مسألة يعني قياس قرب الإنسان من الله أو بعده من الله، ليست في قضية مثلا التزام بنوع معين من الأخلاق وهو تارك للفرائض تارك للأركان، هذا غير صحيح. ولذلك تجد من الكفار من عنده من الأخلاق ما ليس عند كثير من المسلمين، لكن هل هذا يعني بأن الله عز وجل يحبه ويرضى عنه؟ ليس صحيحا، ليس صحيحا. ولذلك المفترض هذا الذي التزم الأخلاق أن يكون أولى الناس بالصلاة وبالذهاب إلى المسجد، فكون ملتزم بالأخلاق مؤكد أن أخلاق هذه دنيوية يريد الكسب من ورائها، لأن المسلم دائما الذي يحرص على الصلاة عنده من الإيمان أخلاق منطلقاتها إيمانية ليست دنيوية، يعني مصدرها رباني، هو لما يتخلق بخلق الصدق والانضباط وغير ذلك إنما يريد الله عز وجل الدار الآخر. لكن ما دام عنده هذا الأمر فهذا إن شاء الله علامة خير، إنه عنده قابلية أنه يستجيب للنصيحة ويستجيب للموعظة، فالفرصة فرصة طيبة لكم أنكم تذكرون بالله وتعظونه وتبينون له بأن هذا الخلق اللي يتجمل فيه ويتزين فيه هناك ما هو أعظم، مثل إقامة الصلاة وصوم رمضان والزكاة والحج التي هي تمثل أركان الإسلام.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أحد الأخوة يقول: ما المقصود من هذه العبارة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو في الأدعية التي ندعو بها: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا؟
العبارة ظاهرة هذه، يعني العبد يدعو ربه جل وعلا أن يرزقه يقينا، هذا اليقين يقف فيه على قمة الحقيقة، وأن يعرف أن هذه الدنيا هي دار ابتلاءات ودار مصائب ودار أعراض، وأن ما يحصل فيها من مصائب إنما هي من قدر الله عز وجل، فتهون المصيبة عليه. ولذلك فرق بين إنسان يعرف بأن هذه الأمور بقدر الله ويؤمن بقدره ويرضى بقضائه، وبين شخص لا، ليس عنده هذا الاعتقاد أو ضعف عنده هذا الاعتقاد، فالتعامل مع المصيبة فرق بين هذا وذاك. فتجد الذي عنده الإيمان عنده الرضا يتعامل مع المصيبة تعامل شرعي ويستثمرها في القرب من الله لا بالابتعاد عن الله، بخلاف من ليس عنده هذا اللون من الاعتقاد واللون من التعامل، تجده والعياذ بالله يبتعد عن الله أكثر حال المصائب. ولذلك يدعو العبد يقول: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
أيضا هنا على 6688 أحد الأخوة يسأل يقول: هو من سكان الشارقة ودوامه قريب حتى 110 كيلو تقريبا، يقول الدوام يعني يبقى يومين في المعسكر ويجمع ويقصر، هل هذا صحيح ما يقوم به؟
الحمد لله، إذا كان هذا على الدوام والاستمرار هو فعلك، يعني الدوام بهذه الطريقة، فلا، أنت تعتبر مقيم هناك، فلك إقامتين يا أخي الفاضل، تصلي صلاة مقيم، بارك الله فيك.
وفي الطريق شيخ؟
أما في الطريق فنعم يعتبر مسافر، ما دام أنه تحرك من مكانه مكان العمل راجعا أو من بيته ذاهبا، فإنه يكون في سفر، يكون في سفر ويترخص برخص السفر.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. شكرا جزيلا فضلة الشيخ.
شكرا لكم.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد حمد البلوشي، ومن الهندسة الإذاعية عبد العزيز أحمد، ومن الإخراج علي البلوشي، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.